إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من المسلمات أن العبد في هذه الحياة مطالب بفعل طاعة وبترك معصية، وبقدر فعل العبد مع رحمة الرب سبحانه وتعالى بقدر نجاته، وبقدر تفريطه وتقصيره بقدر نزوله عن الدرجات أو أن يقحم في الدركات. ولابد للعبد في هذه الحياة أن يضع لنفسه خطة ينقذ بها هذه النفس غدا، فإن الأمر إما جنة وإما نار، والعبد في فسحة طالما فيه روح الله عز وجل يعطيه من المنح ويعطيه من العطايا، منح يذكره به وعطايا تعينه على هذه التذكرة. فلو تأمل العبد في لطف الله به وما خوله الله عز وجل من عظيم آياته لعلم حقيقة الفضل وعظم المنة من الله سبحانه وتعالى به، وأنه سبحانه وتعالى أراده له، أعانك على طاعته وبين لك الطريق وهداك وأرسل إليك من يبصرك ومن يرشدك، ثم أعانك على هذا فأعطاك من نعمة العقل وأعطاك مما هو حولك مما يهيئك لأن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما عقل العبد عن الله عز وجل وعرف ما هو المراد منه كلما أيقن بصحة الطريق، وكلما حث النفس وحركها إلى أن تستحب للسير إلى الله عز وجل. وهناك آفات، معطلات، معوقات. أعظم هذه الآفات على الإطلاق المعاصي. وربما يقول قائل إن ترك الطاعة أعظم من فعل المعصية. نعم، ولكن المعاصي هي الوقود التي يحرك القلب في التعطل عن سيره إلى الرب. فالمعصية جارحة وربما تميت، فإن عصت اليد شلت، وإن عصت العين تعطلت عن النظر لعظيم آيات الله عز وجل، وإن عصت الأذن صمت،
فكل جارحة فيك إن عصت الله عز وجل تعطلت عن جميع الطاعات والقربات، ولا يزال هذا الوعاء الذي هو البدن يمتلئ بالمعاصي والذنوب حتى لا يوجد فيه موضع لطاعة. ولذلك نرى أن سهام المعاصي تصيب البدن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تصيب البدن من سمع وبصر ولسان وجوارح، وربما القلب لا يزال سليما محتفظا بقوته، والجوارح هي جند من جنود القلب، فالقلب هو الملك والجوارح هي الجنود، فلا تزال جنود الملك تتساقط حتى لقاء القلب. إلا الملك عندها يصاب هذا الملك بسهم فلا يقوم منه أبدا. فإذا سقطت الجوارح باستمراء المعصية والمحافظة عليها مع بقاء بعض الشيء في القلب، إن لم يتدارك هذا العبد أمره هلك حتى يصل البلاء ويقع السهم على القلب، فإذا بالقلب يتلف. ولذلك يجب على العبد أن يعرف الطريق كيف يصارع في هذه الحياة ليصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعندك معوقات نفس دنية، والإنسان مركب من شيئين، من طينة وهي البدن، ومن روح وهي من روح الله عز وجل. والنفس تسمو دائما إلى العلو، والبدن دائما يسمو إلى السفول أو ينزل إلى السفول، والصراع بين الروح والبدن، الأقوى هو الذي يجر صاحبه. فالبدن إن تثاقل بالذنوب وخف عن الطاعات فإنه يجذب معه هذه الروح، فلا ترى هذه النفس إلا خسيسة. وكلما علت النفس وجذبت إليها البدن، كلما سمى هذا الإنسان وعلى وتار إلى الله عز وجل بلا تعثر. والمهلكات ثلاثة، المهلكات ثلاثة، أولها الهوى، والهوى قد يكون منه الخير وقد يكون منه الشر، ولكن الغالب أن الهوى الذي يبتلى به العبد الشر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلا يزال الهوى بالعبد حتى يعبد نفسه الدنية وأن يعبد ما دون الله عز وجل حتى يهلك. كذلك هناك قوة ثانية وهي قوة غضبية، يبتلى العبد وما من عبد إلا وفيه هذه القوة، قد تظهر وربما لا تظهر، قوة غضبية أنه يغضب ولا ينضبط هذا الغضب بضابط، فربما يغضب غضبة لغير الله عز وجل فيهلك. ثم هناك شهوة تدفع العبد بدلا من السمو، بدلا من أن يعان بهذه الشهوة على طاعة الله عز وجل، يستعملها فيما يباعده من الله سبحانه. فالمعوقات كثيرة، والعبد في كنف الرب إن استعان به وبصر بالطريق وعلم أن المهالك كثيرة، وأن الله عز وجل إن رحمك نجوت وإن خلاك لنفسك هلك. ولذلك الأمر في أوله وآخره لا بد من استبصار بالطريق، وأن تعرف البداية والمنتهى، وأن تعرف يومك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: غالب الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق وغالبهم من العلماء أو الزهاد، ممن ابتلى ببلية، عالم همه أن يزين علمه وأن يقربه للناس لينال حظا عند الخلق، ما أراد بعلمه إلا لأن يكون مميزا له يد عند الخلق، أو عابد منزوي يتزين بالزهد والعبادة حتى ينال موضعا عند الناس. والخلص من هذا الصنف قليل، أو جاهل يرى أنه مصيب وأنه على الحق. والصنف الثاني هم غالب الناس، فالعلماء في الأمة قليل، وغالب الناس الجهل هو الأصل. وربما هذا الجاهل انشغل بجهله فحال بينه وبين الوصول إلى الله عز وجل، ولذلك نرى أن غالب عامة الناس مشاغلهم ينشغلون. إن كان صاحب تجارة لا هم له إلا التجارة، كيف يحصلها، كيف يضبطها، كيف يقيمها، كيف ينميها، كيف يكون له مكانة في يومه وليله في ساعاته في كل وقت، لا هم له إلا ما شغل به. وقس على هذا باقي الأعمال، وإن أوقفته أمام طاعة أو أن يقف أمام أمر الله عز وجل ربما لا يتقنه. ولذلك حسرة الخلق عند الموت وبعد الموت عظيمة. ولذلك يقول الحسن البصري: غالب الخلق يقدمون على حسرات. أغلب الناس من علماء وعباد وعوام، الكل يقدم على حسرات. هذه الحسرات إن كان مطيعا ويرى أنه فرط وقصر وما أتقن هذه العبادة وما ضبط هذا الأمر لله عز وجل، أنه ما ضبط، ما فرغ القلب، ما استقام على أمر الرب، هذا حال من انشغل بأمر الله عز وجل. وغالب العوام يتحسرون أن العمر قد ضاع وأن الأيام ولت وما جمع من الدنيا إلا الحطام، وأنه مقبل على أمر عظيم، إما جنة وإما نار. فأيها الأحباب، ربما الطريق يصعب، يصعب عند قلة المعين وضعف الصاحب ودنو نفس وخساسة الهمة، وأن ترى من حولك لا يعك على طاعة بل الكل يجرك إليه، أن تقف مع الواقفين وأن تتعطل مع المعطلين حتى يهجم الموت. ولذلك يلزم الكل أن يجعل لنفسه خطة، وأن يحدد أمره، وأن يبين حاله، كيف أصل إلى الله عز وجل. الأمر ليس مجرد لعب ولا كلام يقال ولا خطط من خطط الدنيا، الأمر عظيم، إذ الكل سيموت. إن لم توقن بهذا فلا عقل لك. من مضى، من سبق، انظر إلى حالك الآن، كيف كانت هيئتك قبل 20 أو 30 سنة؟ أيامك تقربك إلى أمر حتمي أنك ستموت وأنك ستلقى الله عز وجل ولقي الله سبحانه وتعالى، لا بد فيها من المساءلة: ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ لما خلقك الله عز وجل؟ لتأكل، لتشرب، لتنام، لتجمع؟ لا، ما خلقت لهذا، خلقت لأن تكون عبدا لله عز وجل وأن تطوع نفسك، فما دونها لله، أن تهيئ كل ما حولك لله عز وجل، أن تستعمل كل أمر في سبيل مرضاة الرب سبحانه وتعالى، وإلا الندم وإلا الحسرة. روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريقك منذ أن كلفك الله عز وجل إلى أن تلقاه واضح بين كالشمس في رابعة النهار. أي فضل أعظم أن جعل الله لك عقلا، وجعل لك سمعا وبصرا، وجعل كل جارحة فيك تعينك على أمره. ما من جارحة فيك إلا وهي تعان أو تعين على أمر الله عز وجل. ماذا تريد أكثر منها؟ طريق واضح جلي لا يعتريه أي ضباب أو غبش. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. وهذا من فضل الله عليك أن الطريق ليس مكشوف، فربما تضل يمنة أو يسرى، بل هناك أسوار عالية، حدود قد حدها الله عز وجل لك وبينها تماما. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. لما أراد الله من ابتلاء الخلق؟ ولما أراد سبحانه أن يجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير؟ إذ هذا الطريق من بدايته واضح جلي، وعلى جنبتيه أسوار عالية، إذ كل الخلق جميعا لن يتعوجوا ولن يخرجوا عن الصراط. ولكن أراد سبحانه أن يبتلي العباد فجعل في هذه الأسوار أبواب مفتوحة لضعاف القلوب، لضعاف النفوس، لضعاف الهمم. ولذلك أعظم ما يهلك العبد أمران: إما شهوة وإما شبهة. شبهة تغيب عنك الحق ولا ترى ربما إلا الأصعب طالما أنه يخالف أمر الله عز وجل. يعني بعض الناس ربما يعمل ليل نهار يظل كادحا، وربما إن وقف بين يدي الله عز وجل دون الربع أو الثلث من الساعة لا يطيق، لأن الهوى سهل له الصعب وصعب عليه السهل. هوى قلب النفس وغير حال العبد، هوى مضل وشهوة مثقلة. شهوة لا تنشغل إلا بالطعام، ماذا ستأكل من الصباح إلى العشي؟ شهوات تتدافع على قلبك وبطنك، شهوة فرج، شهوة لذة، شهوة سمر، شهوة سماع، كل هذه الشهوات تحيل بين العبد وبين السمو وبين العلو. ومن ثم جعل الله عز وجل أبوابا على هذه الأسوار مفتحة. ومن رحمة الله عز وجل بالخلق أيضا أن حجب هذه الأبواب بستور مرخاة، ستائر على هذه الأبواب حتى لا يرى ما بعد هذه الأبواب فيدخل. ثم من رحمة الله عز وجل بالعبد وهو يمضي ويسير إلى الله عز وجل أن جعل على باب الصراط داعٍ يحذرك من البداية إلى النهاية: احذر، استمر، امضي، ويحك استمر حتى المنتهى. وإذا أراد العبد بضعف نفس وقلة حيلة أن ينظر ما خلف هذه الأستار، هذه السطور المخاء، ما عند هذه الأبواب، حب استطلاع، شغف. فإذا بنفسه وفطرته التي فطرها الله عز وجل على السلامة والنقاوة تقول له: ويحك، احذر أن تلج هذه الأبواب، أن تنظر إلى الحرام، أن تأتي الحرام، أن تفعل الحرام، احذر، ويحك لا تفتح. فإنك إن فتحته، أي رفعت هذه الأستر الستور ودخلت، ربما لا تعود. ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ولذلك يقول العلماء: أي معصية، أي معصية بدايتها خاطرة تمر على العقل في النفس، ماذا لو فعلت كذا أو فعلت كذا أو فعلت كذا، هذه الخاطرة تتحول إلى فكرة، يطول الزمن مع هذه الخاطرة، هذه الفكرة ربما تتحول إلى تزيين فتصير هم يهم ويريد، ربما هذا الهم يعظم عند العبد فيتحول إلى إرادة، إرادة إلى فعل. قال العلماء: ليس الجرم في إتيان المعصية، إنما الجرم في الاستمرار عليها حتى تصبح عادة فلا يستطيع العبد أن يقلع عنها، تتحول إلى معصية، معصية مع الوقت تصير هذه المعصية عادة، فإذا تحولت إلى عادة يصعب على العبد أن يقلع عنها. ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. الداعي الذي على باب الصراط كتاب الله عز وجل، كم نقرأ من كتب، كم نسمع من حكايات، كم من ثمر، كم ملئت قلوبنا بهوس. كم منا يحفظ القرآن، كم منا يقرأ القرآن، كم منا يتعلم القرآن، كم منا يحاول أن يعرف ماذا أحل الله عز وجل وماذا حرم. الجواب: القليل، وقليل ما هم. فالقضية خطيرة، الأمر عظيم. لا تظن أن الله عز وجل خلقك للا شيء، لا، أنت مخلوق. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك وجب على كل مسلم أن يجعل نفسه خطة رشاد. أنت الآن في فسحة، ما زالت فيك روح، وما زالت عندك إرادة أن تترك جميع المعاصي وأن تأتي جميع الطاعات، وأن كل ما يحيل بينك وبين طاعة رب البريات لا بد أن تكسره كما كسر إبراهيم الأصنام. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن من تعلق بمعصية لا بد أن يكسرها، فمن كان مغنيا يتعلق بالمعازف فليكسر المعازف، ومن كان متعلقا بالربا فليقلع عن الربا، من كان متعلقا بالنظر فليقلع عن النظر وليكسر الآلة التي ينظر إليها، آلة الحرام، من كانت متبرجة متهتكة فلتحرق الثياب التي تخرج بها أمام الناس. المهم أن تقوم لله قومه، وأن تكون قومة صادقة في هجر الذنوب والمعاصي حتى تلحق بالركب. أيها الأحباب، نحن في حاجة أن نخلو بالرب، أن نخلو بالله عز وجل، أن نناجيه، أن ندعوه، أن نستغيث به. كم تجلس مع صاحبك في كلام تافه، كلام لا يزيد ولا يقرب ولا يقدم، أما فكرت مرة أن تجلس خاليا تناجي ربك الكريم الودود الذي يرحمك ويجبرك ويعينك. لو جلست مرة في مناجاة كم لها عند الله عز وجل؟ الكثير. بل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خالي مجرد لحظة من الزمان تجلس تذكر ذنوبك وتذكر تفريطك وأنك مقصر وأنك إن مت كنت على شفا جرف النار تدعوه وتناجيه أن يرحمك. هل يردك الرب خائبة؟ لا والله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصف الرب حال رجوع العبد إليه من أي ذنب من أي معصية ثم فكر أن يرجع وأن يقف بين يديه تائبا منيبا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده منكم من رجل ضل بأرض فلا معه دابته عليها طعامه وشرابه، فضلت أي الدابة فآيس منها وجلس بظل شجرة ينتظر الموت. المكان ليس هناك شيء يعينه على الاستمرار، لا طعام ولا ماء. فبينما هو على حاله استيقظ وهو يقارب الموت فرأى دابته عليها طعامه وشرابه، فقال أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني ما قال القول المستقيم أنني العبد الضعيف الذليل الفقير الذي أنقذتني من التلف والهلك، أخطأ من شدة الفرح. فربك عز وجل يريدك، يقربك، يدنيك إليه، والكل شارد، الكل غافل. لو نظرنا في عقولنا ما الذي يشغلنا؟ التوافه. اسأل أي إنسان مشكلة تافهة، بل غالب الذين أجلس معهم من الملتزمين وغيرهم يقص لك قصص عنده مشاكل، اجمع هذه المشاكل تجد في تافه التوافه. ربما يجلس الشخص يقص علي القصة أزيد من ربع ساعة، قصة تافهة تافهة المعنى والموضع ومتأثر. قلت هذا الذي يشغلك؟ هذه التوافه. فلنعبر المرحلة، فلننشغل بالغد، سنموت وسنلقى الله عز وجل بأوزار كالجبال عند الموت. انتهت القضية، الموت غلق الباب تماما. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، مهما تمنيت مهما طلبت لا أغلق الباب. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. إلى متى؟ ذنوب كالجبال، لا أقول على الرؤوس ولا على الجوارح بل على القلوب. متى سنقلع؟ إن لم يكن إلا غفلة ولا نفيق إلا عند موعظة. بؤسا لهذه الحياة، بؤسا لهذه الحياة. أيها الحبيب، غدا سنرد على الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. لو جمع كل منا قلبه ليقي الله عز وجل بما كان هذا حاله وبما كان عليه لاستقام أمره ولوضع القلب على أول الطريق حتى يسير حتى ولو ببطء. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، سهام المعاصي هي أول الطريق في سقوط الأعضاء ثم في سقوط الملك. وكلما استهان العبد بالذنب كلما تابع الذنوب وتتابعت عليه الذنوب حتى يهلك. والذنب مكبل، إذ البعض يتصور ماذا يفعل الذنب؟ الذنب إن سقط على العين عطل العين تماما. الذي ينظر إلى الحرام يستحيل، يستحيل أن ينظر إلى أمر يقربه إلى الله عز وجل، سيصاب بالعمى أو العشاء عما أحل الله سبحانه، ولا يرى ولا يتلذذ إلا بالحرام. الأذن الذي تطرب بسماع الحرام يستحيل أن تتلذذ بالحلال قط، احفظ هذا جيدا. اللسان الذي تعود القبيح من القول يستحيل أن يذكر خيرا قط، وكذلك باقي الجوارح. المعاصي هي العفن، ويستحيل أن يجتمع ماء صاف مع عفن، ماء راكد ماء عفن يجتمعان، يستحيل، بل إن الماء العفن لا بد أن يغير الماء العذب النقي. فما من جارحة تعطلت بذنب ولو صغر إلا وحيل بين هذه الجارحة وبين التلذذ بطاعة أو قربة. ولذلك يجب على العبد أن يجعل لنفسه خطة، كيف ينقي الجوارح، كيف لا ينظر إلى الحرام، وكيف لا يسمع الحرام، ولا يتكلم بالحرام، ولا يتحرك إلى الحرام. قف أمام هذه الجوارح واعلم أنها من نعم الله عز وجل عليك، بل من عظيم نعم الله به. أي جحود على العبد أن يستعمل نعم الله عز وجل في معاصيه؟ من الذي جعل لك سمعا تسمع به كلام الله عز وجل، تسمع به المواعظ والعبر التي تقربك من الله سبحانه؟ استبدلت سماع الكلام الطيب بالخبيث، بالغناء، بالفحش، بالطرب، بالغيبة، بالنميمة إلى آخره. أي عقل عند هذا؟ لسان جعله الله عز وجل يعبر عن مكنون قلبه بذكر الله، وأن العبد مؤمن نقي تقي، فإذا به استبدل الذكر بالفحش بقبيح القول. جعل لك عينان تبصران تريان نعم الله عز وجل، فيعظم في قلبك الأمر. أبنعم الله نعصي الله؟ بنعم الله نعصي الله؟ أين العقول؟ لما نرضى بحلم الله عز وجل وننسى غضبه؟ يقول ابن القيم إن من أعظم العقوبات أن يفعل العبد الذنب ولا يشعر به. سن يفعل الذنوب ولا يشعر أنه مذنب، عادي. النظر إلى الحرام شيء عادي، سماع الحرام شيء عادي. هذا تشدد وتنصر من هؤلاء القوم، يتعود ويألف المعصية. ثم قال وأشد من ذلك أن يقع عليه العقاب من الرب سبحانه وتعالى ولا يشعر أنه عقاب، ما زال الذنب به حتى ترك الصلاة، ترك الطاعات، أكل الحرام، غرق في الحرام، لا يعرف إلا الحرام، أحاط الله به عز وجل من كل جانب، أوبقته ذنوب، يتقلب من عذاب إلى عذاب ومن ضنك إلى ضنك وهو لا يشعر أن هذا من الله عقاب. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به. كان العقاب في أول الأمر للتذكير، شدد الله عليك حتى ترجع إليه. فلما لم يعتبر العبد، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. جاءته الدنيا من كل حدب وصوب،
وظن أنه أيضا معافى،
حتى إذا فرحوا بما أوتوا هذا عقاب،
وما علم أنه عقاب، بل ظن أنه من الله عز وجل غاية النعم وغاية المنن، فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، نزل العقاب الذي ليس بعده فواق،
فإذا هم مبلسون آيسون من كل رحمة. أيها الحبيب، أذكر نفسي وإياك أن نقف وقفة مع هذا العقل وهذا القلب وهذا البدن وهذا الطريق. كيف ننجو غدا من غب المساءلة؟ كيف ننجو غدا من عذاب الله عز وجل؟ كيف نجعل لأنفسنا خطة؟ بالبداية، كم عندي من ذنوب؟ كم عندي من خطايا؟ خطة بورقة وقلم، كيف أهجر هذه الذنوب؟ كيف أتركها؟ وهب ابن منبه عالم وقع في مأزق، قال: كنت أجالس القوم فكنت أجاريهم فيما يقولون، فلان فعل فلان كذا، قال: فكنت بعد فراغي من الحديث أتألم، فكنت أرجع إلى نفسي حتى عاهدت الله عز وجل، كلما جلست مثل هذا المجلس أصوم يوما، قال: فكنت أجلس ثم أصوم، أجلس ثم أصوم، فهيج نفسه، قال: فعاهدت الله عز وجل كلما جلست مثل هذا المجلس أن أتصدق بدينار، غيبة ونميمة وهتك أعراض، إذا وقع منه وسمع هذا فقط يرجع فيتصدق بدينار، دينار من الذهب، قال: فشحت نفسي في الدنانير فتركت هذه المجالس. خطة، خطة لنفسك كيف تسلم من المعاصي والذنوب من الكبائر والصغائر، والأمر هين، هين جدا. إياك نعبد وإياك نستعين، والله الذي لا إله غيره لو وقف كل منا بضعفه وعجزه وفقره ومسكنته أمام الله عز وجل رافعا يديه، قد عفر جبهته في الثرى في التراب بذل وضراعة بين يدي الملك سبحانه وتعالى، أيرده خائبا؟ لا والله، غفر لبغي، بغي مشهورة بالبغاء، سقط كلبا فرد قلبها إليه، غفر لرجل قتل 100 نفس لما أراد أن يرجع، بل أقال 10 رجل كان يقول لأجير له: إذا جاءك معسر فتجاوز عنه، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة، فغفر جميع ذنوبه وأدخله الجنة. وغفر لرجل نحى غصن شوك عن طريق المسلمين وأدخله الجنة. رب كريم ودود، ما ينقصنا كيف نتعامل مع الله، كيف نعامل القلب ونأطر القلب ونأطر القلب على أن يسير إلى الرب سبحانه وتعالى حتى نصل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدلنا عليه وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.